الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد فمع الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارج السالكين ومدارج السالكين شرح لكتاب الإمام الهروي منازل السائرين منازل السائرين كتاب للإمام الهروي علق عليه وشرحه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين فكان الإمام الهروي رحمه الله يعد المنزلة تلو المنزلة من منازل السائرين إلى رب العالمين والإمام ابن القيم يشرح ويعلق وربما يعترض على كلمات قالها الإمام الهروي ومما جرى مثلا بعد ذلك عند أهل العلم أن الإمام ابن القيم كان يكرر مع الإمام الهروي تلك المقولة المشهورة قال الهروي حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه كان إذا اعترض عليه بشيء يقول الهروي حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه فكان رحمة الله تعالى عليه في غاية الأدب حتى في الاعتراض والتعليق على كلمات الإمام الهروي فمن منازل السائرين التي عدها الإمام الهروي رحمة الله تعالى عليه بعد منزلة السماع منزلة الحزن منزلة الحزن فقال إن من المنازل التي ينبغي أن ينزلها السائر إلى الله تعالى منزلة الحزن ولأن الإمام ابن القيم اعترض فلن نقف قليلا كثيرا مع هذه المنزلة لكن في تعليقات بسيطة ويسيرة ننتفع بها حول منزلة الحزن الإمام ابن القيم عند هذه المنزلة يقول وليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها يعني ليست من المنازل المأمور بنزولها ليست من المنازل المطلوبة السماع التفكر التذكر التوبة اليقظة هذه من المنازل المطلوبة لكن عند وقوف عند هذه المنزلة عند تعليقه على مقولة الإمام الهروي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحزن قال وليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها وإن كان لا بد للسالك من نزولها ولم يأتي في القرآن أي الحزن إلا منهيا عنه أو منفيا هو يقول المنزل الأصل أن تسعى في تحصيلها ونحن عند كل منزل منازل السائرين نقول كيف نحصل هذه المنزلة طب الحزن الآن كيف نحصل منزلة الحزن كيف نحزن كيف نحصل هذه المنزلة فيقول ليست من المنازل المطلوبة شرعا بل ما ورد الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا فورد منهيا عنه بقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا واللا ناهية هنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وورد إذ يقول لصاحبه لا تحزن ناهية لا تحزن إن الله معنا وورد ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فالحزن ورد منهيا في آيات كثيرة وأما المنفي فورد منفيا عن عباد الله المؤمنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم ورد منفيا ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فبين ذلك أن أو أثر دل ذلك أن الحزن موقف يقول ابن القيم غير مسير ولا مصلحة فيه للقلب أصلا كيف تقول ننزل منزلة الحزن ولا مصلحة فيه للقلب بل أحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد المؤمن أليس الله تعالى قد قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان عمله أن يحزن الذين آمنوا، أن يصيب المؤمنين بالحزن، فكيف نقول المطلوب أن ننزل منزلة الحزن؟ والشيطان عمله أن ينزل المؤمنين الحزن، أن يلقي الحزن في قلوب المؤمنين. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنادى اثنان دون الثالث ماذا قال؟ فإن ذلك يحزنه. لما نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، يعني إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، تكلم اثنين مع بعض واحد يبقى وحده، لماذا؟ قال فإن ذلك يحزنه. فالحزن ليس مطلوبا ولا مقصودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الحزن، أليس كذلك؟ كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. يقول ابن القيم رحمه الله: الهم قرين الحزن والحزن قرين الهم. الهم قليل قرين الحزن. قال: الفرق بينهما، بين الهم والحزن، أن المكروه الذي يرد على القلب إن كان لما يستقبل أورثه الهم، وإن كان لما مضى أورثه الحزن، وكلاهما مضعف للقلب عن السير مفتر للعزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. شو الفرق بين الهم والحزن؟ الهم مكروه سيأتي في المستقبل، أعوذ بك من الهم يعني على مكروه سيأتي في المستقبل، والحزن مكروه في الماضي، مكروه لما مضى أورثه الحزن، وكذلك مكروه يورثه الهم في المستقبل الذي اسمه هم. لكن إذا ليس مطلوبا شرعا أن ننزل منزل اسمه منزلة الحزن، لكن يقول: ولكن نزول هذه المنزلة ضروري بحسب الواقع، بحسب الواقع. مثال: أن أهل الجنة لما يدخلوا الجنة يقولون: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهذا دليل أنهم كانوا يصيبهم في الدنيا الحزن، كانوا يحزنون كما تصيبهم سائر المصائب، فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فدل ذلك أن الحزن يأتي إليه ويصيبه. الأمر الثاني: قالوا إن الحزن والحزن محمود وينبغي أن ننزله، من ننزل هذه المنزلة؟ بدليل قول الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: هذا مدح الله حزنهم، فقال حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فيقول ابن القيم: هؤلاء لم يمدحوا على نفس الحزن، وإنما مدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم، لم يمدحوا على ذات الحزن، إنما يمدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم. لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لعجزهم عن النفقة فيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم بل فرحوا، كما قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن أيها الإخوة الأفاضل، أن المطلوب هنا أن الحزن يكون عارضا وليس منزلة ثابتة وليس مقاما يقوم بالنفس أو يقوم بالقلب، وإنما حتى يكون الكلام نستفيد منه في هذه المنزلة، أن الحزن الذي يصيب المؤمن فيه فائدة. يعني إذا كان الحزن الذي يصيب ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن إلا كفر الله به عن خطاياه، فهذا يدل أنه مصيبة من المصائب فيه فائدة، يعني فيه شيء نستفيد منه. الحزن المحمود الذي لا نسعى إليه لكن يأتي، كما قال ابن القيم: نزوله نزول منزلته ضروري بحسب الواقع، يعني لا نسعى للحزن، لكن إذا حدث شيء من الأشياء سيحزن الإنسان ويتوجع. هذا التوجع على والتأسف على ما فات مطلوب شرعا، هذا مطلوب شرعا. ولذلك لما جاء الهرغوي يفصل تجد أن الحزن في معنى بعيد أو الحزن في معنى بعيد وهو معنى حسن معنى طيب. وهو قال الحزن المطلوب هنا قال الحزن على التفريط في الخدمة أو على التورط في الجفاء أو على ضياع الأيام، وهذا صحيح، هذا حزن يعني طيب، أن يحزن على ضياع الأيام مثلا، أن يحزن على ضياع أيام فاتته في غير طاعة الله وأن يتندم عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الندم توبة، الندم توبة، يعني أن ينظر الواحد منا إلى عمره ويقول ها أنا قد بلغت 20 30 40 50 وجاوزت ذلك ومرت بي الأيام وما عملت عملا أكون به مقبولا عند الله. تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل ذاك المشيب المكدر. فيقول لنفسه أين أنت أيتها النفس، فيحزن على ما ضيع وفرط من الأيام. وهذا إذا تذكرون قلنا هذا من مقتضى المحاسبة، من مقتضى المحاسبة أن تنظر إلى الماضي لتصلح المستقبل، هذا المحاسبة، محاسبة النفس نظر للماضي لإصلاح المستقبل. فينظر العبد على ما فرط من أيام ويحزن، هذا الحزن محمود، الندم، الندم على ما فات، الندم من التفريط، هذا يحمد عليه، الندم على ما فات. كذلك مسألة، وهذا ابن القيم في نفس مدارج السالكين في منزلة التوبة مدح هذا الحزن، واسمعوا إلى هذا النوع من الحزن اللي هو قلنا ليس مقصودا لذاته لكنه ينزل منزلة الضرورة حسب الواقع. يقول ابن القيم في منزلة التوبة، يقول الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها، الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها. فرق بين من يعصي الله وهو يفرح وراغب في المعصية وبين من يعصي الله وقلبه يخالطه الحزن من المعصية، هذا زلت نفسه وهذا ضعفت نفسه، والأول لا عنده رغبة بالمعصية. قال دليل على شدة الرغبة فيها ودليل على الجهل بقدر من عصاه ودليل على الجهل بسوء عاقبة المعصية. كل واحد يفرح بالمعصية عنده هذه العناصر المجتمعة، انه عنده رغبة فيها، عنده جهل بقدر من عصاه. في المعصية يا اخواني ملحظ انه العاصي يعمى عن قدرة من يعصي ويتعامى عن عظمة من يتجبر ويتكبر عليه. ولما ذكروا في التوبة قالوا من المقامات التي ينبغي أن يستحضرها التائب أنه كان جاهلا بعظمة الله حين عصى الله، يعني بده يقول هو لنفسه لما يتوب ما أقل حيائي من ربي حينما عصيته وهو يطلع عليه وهو الذي يقول إن الله كان عليكم رقيبا، هو بده يقول لنفسه ما أقل حيائي من ربي. إذن أن الجهل بقدر من عصى، وكان يقول بلال بن سعد لا تنظر لصغر المعصية ولكن انظر لمن عصي، لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر لمن عصي. والثالثة اللي هي مركبة من الفرح بالمعصية، ليش الآن بيمشوا في الطريق ويعصون الله وهم يفرحون؟ ليش فرح؟ ليش بوه القرد يبقى فرح؟ لأنه جاهل بقدر من عصى، لأنه جاهل بسوء عاقبة المعصية وعظم خطرها. يقول ابن القيم ففرحه بها غطى عليه كل ذلك، فرحه بالمعصية غطى عليه كل ذلك. وأنا بضرب مثال مثلا الزنا، الزاني يتلذذ لحظة يفرح بهذه اللحظة فيغطي عليه هذا الفرح بالمعصية عاقبة سوء المعصية في الدنيا والآخر. إن الزاني أيها الإخوة في الدنيا يعذب في نفسه في داخله يعذب، وفي الآخرة يوضع فيه تنور من نار والعياذ بالله. وما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فالذي يغطي عليه الذي يعني عليه كل هذه العواقب الفرح بالمعصية. وذلك ممكن تقول لواحد يا رجل اتقي الله يا رجل حرام عليك حرام التقتر حرام مش سامع ولا شايف هو ولا مستوعب الكلام. لماذا؟ لأن فرحه بالمعصية غطى عليه جهله بقدرة الله وغطى عليه جهله بسوء العاقبة وغطى عليه عظم خطر المعصية. متى يفوق؟ متى يفوق؟ عندما تقع المصيبة به. وذلك مصائب المؤمنين دفع ورفع. أكثر الناس بتوبوا عند المصائب، بتنزل عليه مصيبة طام تبت يا رب يا الله تبت إليك. طب ما انت قبل قالوا لك الناس توب إلى الله. هو صحي عرف انه كان في غطاء، هذا الغطاء ما الذي حجبه عنه؟ اللي هي الفرح بالمعصية، اللي هي لذة المعصية العارمة. ثم قال، وهذا الشاهد هنا، قال والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا. إذا المؤمن يعصي الله ولا لا يا إخوان؟ المؤمن ممكن يعصي الله ومش ممكن؟ ممكن يقع في المعصية يعصي. إذا وصف الله في سورة آل عمران المتقين، المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اسمع صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء بعدها الآية التي بعدها، والذين إذا فعلوا فاحشة. من هؤلاء؟ المتقون. من هؤلاء؟ المتقون. الله قال عن المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة وهم متقون أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فممكن متقي وتزل نفسه يفعل فاحشة وهو متقي والله سماه متقي، لكن ما بيستمر. انظر الموقف الذي بعده، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهو يقول المؤمن قد يعصي لكن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. هذا الآن نتكلم عنه الآن، هذا هو المطلوب شرعا. بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. هذا المعنى القلبي أيها الإخوة ضروري جدا أن يتلبس به كل واحد منا. ما منا من واحد إلا من أحد إلا وينظر للحرام تزل نفسه ينظر نظرة. بس انتبه، نظرت نظرة، إذا نظرت وزللت بطبيعتك البشرية بعد النظرة بده يكون الحزن يخالط قلبك. طب ما الذي جعلك تنظر وانت تعرف ان النظر حرام والعاقبة سيئة وكذا وانت تعلم هل اقترفت حرام؟ يقول ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. سكر الشهوة، يا سلام، هو في سكر غير سكر الخمر؟ طبعا طبعا في سكر يا اخواني غير سكر الخمر، في سكر اسمه سكر الشهوة، سكر شهوة الفرج، سكر شهوة البطن، سكر شهوة الجاه والمنصب. ترى بعض الناس لأجل الجاه والمنصب ربما يعادي أهله وإخوانه وأقاربه وأصدقائه لأجل أن يبقى في منصب، لأجل أن يبقى في وجاهة معينة. فهذا سكران بلا شراب، هذا سكران بس مش سكر الخمر. في واحد آخر سكران، ألا هو سكران بالدنيا، كما قال يحيى بن معاذ الدنيا خمر الشيطان، إذا سكر منها العبد لا يستفيق إلا هو في معسكر الموتى. هذا مش شارب خمر بس سكران بهذه الحياة، سكران تكلمه لا يستجيب لك، لا يستمع لك، مش مستوعب الكلام، هذا سكران بس سكر آخر. ففي سكر اسمه سكر الشهوة. وصل لماذا السكر بالخمر سمي سكرا؟ قالوا لأنه يحجب العقل، يحجب نور العقل. فأي شيء يحجب نور العقل، أي شيء يحجب نور العقل اسمه سكر، اسمه سكر. وذلك ربما إنسان يفعل الفاحشة يضرب، ماذا فعلت؟ يضرب على رأسه، ماذا فعلت؟ وروي وذكره بعض أهل العلم في كتبهم عن ابن عباس أنه قال إذا انتصب ذكر الرجل ذهب ثلث عقله، بسكر خلص سكران، لما تيجي الشهوة غلط يروح العقل، يغيب العقل عن الإنسان، بسكر لكن سكر بدون خمر، وهكذا بعدين بس حي شو فعلت أنا، ماذا فعلت، إيش اقترفت. فيقول اللي أذهب عنه حتى المؤمن اللي أوقع بالمعصية شو هو، اللي هو مؤمن مصلي ما شاء الله عليه صاحب ديانة لكن يقع بالمعصية، الذي يقع بالمعصية اللي هو أمثالي أنا أقع بالمعصية، يقع بالمعصية حجبه ما هو سكر الشهوة، سكر الشهوة جعله يحجبه عن الشعور بها. لكن المطلوب المؤمن، لأن الفرق بقول لك بين المؤمن والفاجر، الفاجر بفعلها وبسكر سكر الشهوة وبيظل ماشي وما بشعر بها، لكن المؤمن لا، المؤمن صحيح حجب فترة بسكر الشهوة وزلت نفسه ونظر نظرة حرام، قال لكنه بعد ذلك يخالط قلبه الحزن عليها، ومتى خلي قلبه يقول من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه. اللي بيغيب عنه الحزن عن المعصية يا إخواني هذا فليتهم قلبه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب، لأحزنه ارتكابه وغاضه وصعب عليه، ولا يحيى القلب إلا بهذا الحزن. يقول ابن القيم وهذه النكتة يعني اللطيفة قل من يهتدي إليها، قل من يهتدي إليها. الآن نيجي يا إخوان ننظر لمسألة عملية تطبيقية، واحد ما صلى الفجر، انظر شعوره الآن لاقتراف هذا الذنب، زلت نفسه، سكر النوم، سكر شهوة النوم غطت عليه عقله، انظر الآن ما هو موقفه. ممكن مؤمن يتخلف صلاة الفجر مش ممكن، ممكن سكر النوم يغطي عليه، بس شو موقفه الآن؟ موقف واحد راح على صلاة الفجر فرح عادي الأمر طبيعي جدا، وموقف آخر واحد راحت على صلاة الفجر يتوجع لها ويتأسف. يقول ومتى خلي العبد من هذا الحزن، إذا يا أخي راحت على صلاة الفجر وما وجدت حزن، ما بكيت دمع وما بكيت دم، ابكي على قلبك فلا قلب لك. إذا يوم من الأيام عصيت الله معصية أو فرطت في طاعة وما حزنت حزن شديد، ابكي على قلبك وابكي على نفسك فإنه لا قلب لك. لذلك ابن القيم يقول فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، ما لجرح بميت إلامه، ما لجرح بميت إلامه. لما تحرك فيما بتحرك المؤمن إذا فعل معصية موقفه مثل موقف من الثلاثة الذين خلفوا، قصة الثلاثة خلفوا قريبا تكلمنا عن سورة التوبة، الثلاثة الذين خلفوا الموقف الذي ذكره الله ومدحه فيهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هذا الموقف عند كل معصية، هذا موقع عند كل تفريط في الطاعة، أن الأرض تضيق عليك ما رحبت وأن نفسك تضيق عليك ولا تجد ملجأ إلا إلى الله، وظنوا يعني تيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. فإذا خلى القلب من التوجع لأجل المعصية فاعلم أن القلب ميت، وإذا وجد في القلب التوجع لأجل المعصية انظر طلع عليه مالك يا رجل متنكد شو مالك، أنا شايفك مزاجك يعني معكر اليوم مش عارف تحكي مالك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب. أعوذ بالله اليوم انا مش عارف شو اللي صار معي، اعوذ بالله من الشيطان. يا رجل مالك مش عارف حد يتكلم معك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يا اخي تكلمت كلمه غيبه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف صارت هذه معي؟ كيف بتحس انه اقترف جرم خطير؟ هذا مؤمن ترى، هذا مؤمن. اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن، ترى عليه اثر الحزن
راحت عليه صلاة، بتشوف انت في وجهي اثر الحزن، كلم كلمة ترى في وجهي في حالي اثر الحزن، ندم على تفريط في شيء ترى في حاله. هذا الذي يقول نقول ايها الاخوة انه ينبغي التدين عندنا ان يكون حالا، مش ان يكون كلمات، ان يكون حال. اذا المعصية وقع بها وزلت نفسه يرى ذلك في حاله وليس في مقاله، يرى في حاله، يرى على حاله الندم والتحزن. فمثل هذا الحزن يقول ابن القيم، وهذه النكت قل من يهتدي إليها أو ينتبه إليها، قال وهي موضع يخاف منه كل أحد، أو إما أن يهلك منه أو ينجو في هذا الموضع. فإذا هو ابن القيم اللي اعترض حتى على الإمام الهروي في مسألة نزول منزلة الحزن، هو له هذه اللطيفة يعني منزلة التوبة، فبقول صحيح أنه ليست منزلة ننزلها الحزن، لكن هو شيء ضروري بحسب الواقع، ضروري الحزن هذا تنزله بحسب الواقع من الحزن المحمود اللي هو الحزن لأجل معصية. إذا واحد عصى أو فرط، تفريط في الأيام، التورط في الجفاء، التفريط في الخدمة، تضيع الأيام، إذا حزن فهذا الحزن محمود شرعا. وقالوا سبحان الله الفرح بالطاعة أيضا يضاد الحزن، أليس كذلك؟ كما أنك تحزن لأجل معصية تفرح بالطاعة. ليش كثير من الناس ما بيحزن لأجل التفريط في الطاعة؟ لماذا لا يحزنون؟ قال لأنهم ما فرحوا بفعلها فما حزنوا لتركها، لأنهم ما فرحوا بفعلها فما حزنوا لتركها. كيف هذا؟ لما واحد يحفظ له صفحة من القرآن يا الله فرح، تجد على وجه علامات السرور، ما شاء الله مالك يا رجل اليوم أنا أراك مسرورا، الحمد لله الله من علي، يا رجل أنا أعطيت ما لم يعطه أحد من العالمين، أحد من العالمين. بقول لبعض الأفاضل بقول له ما شاء الله عليكم تجلسوا من الصباح حتى تطلع الشمس تقرأ قرآن تتدبروا آيات الله وتصلوا ركعتين وكذا، يا أخي أغنى أغنياء. قال شو أغنى أغنياء الدنيا؟ يا رجل والله أني أغنى منهم، والله العظيم أني أغنى منهم، والله اللي بيملك الملايين ما معهم قدي، أنا أغنى منهم يا رجل. فرحان عليه علامات الفرح السرور، بتكلم أنا رأيته وهو مغتبط فرح بهذا، قال لي أنا والله معي أغنى من هؤلاء كلهم، صليت الفجر، أنا جلست أذكر الله، أنا جلست أقرأ القرآن نتدبر كلام رب العالمين وصلينا ركعتين. يا سلام، إيش تريد أكثر من هذا؟ تشعر فعلا أنه فرح. هذا بالله عليك لما تفوتوا هذه الجلسة بيحزن لما بيحزن، لكن هو أصلا لما فرح بها، جلس يوم هيك وحتى تطلع الشمس صلى ركعتين وروح، ما صلى ركعتين ومشى، مش فرحان هذا. فلذلك لما يتركها ما بيحزن. فقالوا الذي لا يحزن لترك الطاعة هو ما فرح بفعلها أولا حتى يحزن لتركها. فلما تحفظ لك صفحة من القرآن افرح، افرح يا أخي، حتى إذا يوم ما حفظت تحزن، حتى يوم مر بك وما حفظت تحزن وكذلك. فإذا منزلة الحزن إذا كانت بهذا الحد وهو التوجع والتأسف على التفريط في الخدمة وعلى التورط في الجفاء يعني المعصية أو على تضييع الأيام، فهي منزلة بهذا المعنى حسنة، وينبغي للمؤمن أن يفعل. شوف الصحابة، وهذا آخر ما أقوله في هذا الباب، الصحابة لما رضي الله عنهم ما وجدوا ما ينفقوا، والنبي يدعو لغزوة تبوك ويحثهم حتى ينفقوا حتى يخرجوا معه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا. هذا الحزن كما قالها ليس مقصودا لذاته، إنما أثر لقوة إيمانهم. صحيح، فمن قوة الإيمان أنهم حزنوا لأجل أنهم لا يستطيعون الإنفاق، من قوة إيمانهم حزنوا لأن طاعة قد فاتتهم. فمنزلة الحزن بهذا الاعتبار دليل على إيمان العبد وصدقه مع ربه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.